وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. النهاردة في حلقة جديدة من حلقات سيدات بيت النبوة، ومع زوجة جديدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة السابعة. احنا اتكلمنا في ست زوجات للنبي عليه الصلاة والسلام، والنهاردة بنتكلم في الزوجة السابعة. الزوجة السابعة يدور حولها كلام كثير وشبهات أثارها بعض الحاقدين قديما في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثا في استمد الأمر حتى عصرنا هذا. هذه الزوجة الكريمة المباركة هي السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. والسيدة زينب بنت جحش ست مش زي أي ست، لا في اللي احنا حكيناهم ولا في اللي احنا هنحكيهم ولا حتى في الستات اللي موجودين دلوقتي. كل واحدة من زوجات النبي لها قصة، لها موقف، لها حكم، لها ترتيب، يعني ترتيبها جاء أو مجيئها للنبي عليه الصلاة والسلام أو زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها جاء لغرض، جاء لحكمة، جاء لمسألة، لا جاء ل سن تشريع في الإسلام، سن تشريع في شريعة رب العالمين. يعني الموضوع مش زي ما احنا متخيلين، ان يعني هي عدة زوجات وان النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج ويكثر من الزوجات ودي مسألة عادية، يتجوز دي عجبته دي اصلها حلوة دي وحشة، ما فيش كلام من ده خالص. الكلام ده يقوله اصحاب الاهواء، الكلام ده يقوله اصحاب النقص والعجز، اللي عنده نقص في مسألة ما أو عنده عجز في مسألة ما يقول هذا، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لشهوانية أو لغيرها. هؤلاء أصحاب نقص وعجز لا يعرفون مقدار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مكانة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت جحش سماها الله عز وجل مؤمنة بنص القرآن الكريم، كما في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالسيدة زينب بنت جحش هي المقصودة بهذه المرأة المؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، فسماها الله عز وجل ووصفها الله بهذا الوصف. وده له قصة وله حكاية وإحنا هنحكيها، لكن أنا بس عايز أديك فكرة مين الشخصية دي، لحد من سهل او بسيط، او احنا بنتكلم بقى على اي واحدة ست ولا حاجة، لا 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 ده موضوع تاني. السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت من علية نساء قريش، وكانت ذات يد طولة في المعروف، يعني كانت كثيرة التصدق وتتصدق كثيرا وتنفق في سبيل ربها كثيرا. السيدة زينب بنت جحش اختصها الله عز وجل بمكرمة فريدة بأن زوجها نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. الأمر جاله كده من فوق سبع سماوات، اتجوز زينب بنت جحش. ده كلام كده ايه واضح، مفيش فيه كلام. السيدة زينب بنت جحش كانت امرأة خاشعة، خاضعة، عابدة، صوامة، قوامة. انتوا فاكرين احنا اتكلمنا عن الصوامة القوامة اللي حفصة بنت سيدنا عمر، عندنا نموذج تاني بس صوامة قوامة بشكل تاني. احنا عرفنا الصوامة القوامة حفصة بنت عمر رضي الله عنها ام المؤمنين. النهاردة في صوامة قوامة تانية كثيرة الخير، كثيرة البر، كثيرة التصدق، زينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب بنت جحش روت احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مذكورة في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما. زينب بنت جحش عاشت 53 سنة، 53 سنة عاشتهم، وتوفيت في السنة 20 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. لزينب بنت جحش، لزينب بنت جحش، لكن احنا عايزين نشوف جوانب في شخصية زينب بنت جحش، عايزين نشوف قصتها من البداية ايه، اول موضوعها ايه، حكايتها بدأت ازاي، هي مين؟ طيب هي مين دي زينب بنت جحش الاول؟ ليه؟ لان زينب بنت جحش ستتعرض لاختبار قوي جدا من نوعه، قوي جدا. ليه بقى؟ دي حتة محتاجين نركز فيها قوي. زينب بنت جحش رضي الله عنها تتعرض لاختبار من الله سبحانه وتعالى شديد جدا، لدرجة ان القرآن ينزل ويصفها بانها مؤمنة، وهو بيقول انها مؤمنة بيقول لها مش من حقك تعترضي على امر ربك. ايه ده؟ هي اعترضت ازاي مؤمنة؟ وازاي اعترضت؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى او النبي عليه الصلاة والسلام يصدر لك امرا، ثم بعد ذلك انت تفكرين، تفكري في ايه؟ ثم تختارين وتقولين لا انا لا اختار هذا، لا احب ذاك، لا 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 لا. ربنا سبحانه وتعالى بيصدر امر للمرأة لازم تقبل الامر كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام لما يصدر الامر للمرأة لازم المرأة تقبله كاملا. مين هي بقى زينب وايه هو الامر؟ زينب بنت جحش ولدت قبل الهجرة بثلاثين سنة، اكثر من 30 سنة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك يبقى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حوالي مثلا 20 سنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث ثم جاءت الهجرة بعد 13 سنة مكثها أو قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فلو احنا جينا نحسب الحسبة بقى 30 سنة قبل، شيل منهم ال 13 دول، هيبقى عندنا 17 سنة اتولدت، 17 أو 20 أو أكثر يعني من 30 سنة اتولدت السيدة زينب بنت جحش. زينب بنت جحش ترعرعت في بيت من بيوت الشرف والسيادة، ناس أصحاب شرف وأصحاب سيادة وأصحاب كلمة وأصحاب قوة وأصحاب شجاعة، ما عندهمش كلمتين بقى ولا الكلام اللي انتوا عارفينه كده، ولا تراجع في القرار ولا كذا، لا لا، ناس عندها كده مقدامة على طول، شجاعة بس في الحق. يعني طالما انت بتتكلم في مسائل حق فلازم تبقى شجاع، ولا يهمك اي حد، اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد عادي، ما دام انت بتقول الحق، ما دام انت بتقول الحق، ما دام انت بتشهدي في شهادة حق، ما دام انت بتعملي في مسألة، ما دام انت بتصدري قرار في حق، ولا لك دعوة الناس تقول ايه، تعيد ايه، تفكر ازاي، تعمل ازاي، دي مش قصتنا. كذلك الداعي الى الله اذا اراد ان يقول كلام حق فليقوله بشجاعة دون النظر الى ما سوى الله تبارك وتعالى. يعني المقصد في إلقاء الكلمة أو في إلقاء الحكم أو في إلقاء الشيء مرضات الله تبارك وتعالى، ولا تلتفت بقى على حد، خد في طريقك وامشي ومالكش دعوة بأي حاجة، ولا حاجة تفرق خالص معك، والناس تقول والناس تعيد، تقول زي ما هي عايزة تقول، ما بتفرقش. فالسيدة زينب بنت جحش اتربت في البيئة دي، البيئة اللي هي صاحبة السيادة، صاحبة الشرف، صاحبة المكانة. يا ترى بقى تخيلوا بقى مين إخوالها، مين أخوالها بقى؟ أخوالها دول ناس جامدين قوي، سيدنا حمزة ابن عبد المطلب اللي هو بقى أسد الله، حاجة جامدة قوي يعني. خالها العباس ابن عبد المطلب، يبقى كده يعني الموقف بتاعها مش سهل خالص. خالتها صفية بنت عبد المطلب الهاشمية، شقيقة حمزة وأم حواري النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الزبير بن العوام، خد بالكم، ودي من المهاجرات الأول. أخوها عبد الله بن جحش، وده موضوع ما هو سهل برضه، ده أحد فرسان مدرسة النبوة الأطهار اللي هو عبد الله بن جحش. فهنا السيدة زينب بنت جحش لها مكانة قوية جدا. هي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الموضوع مش ليس سهلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ابن خالها، فالموضوع في صلة قرابة بينه وبين النبي، لكنها تربت في بيت فيه قوة من ناحية الأم ومن ناحية الأب كذلك. طيب قول لي بقى، لما تكون واحدة تربت في وسط القوة، وأنا عايز أقول إن دايما البنت بتستمد القوة والشجاعة من خلال الأسرة التي تربت فيها. خد بالكم من الحكاية دي ببساطة كده. طبعا الناس كلها فاكرة إن زمان كانت المرأة، ودي حقيقة كان موجود الكلام ده عند العرب قديما، ليس لها رأي، ليس لها كلمة، ليس لها كذا، لكن كثير من الأشراف والأسياد من قريش كانت المعاملة للبنات معاملة قوية. يعني ايه معاملة قوية؟ يعني ما كانش في شدة يعني زايدة عن حدها، ما كانش في ايقاع الايذاء على البنات، فكانت البنت بتطلع لها شخصية منفصلة، وهذه الشخصية شخصية قوية، صاحبة رأي سديد، صاحبة قوة، فكان عندها رأي. ولذلك المرأة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان لها دور سياسي، يعني المرأة كان لها دور سياسي. القرآن الكريم ذكر كثيرا من النساء، وتحدث عنهن، وتحدث عن المؤمنات، وتحدث عن شخصيات إسلاميات من النساء الصالحات أصحاب القدوة أو صاحبات القدوة الحسنة، فده كله ده موجود في القرآن، وكان لهم دور كبير جدا، وبيلعبوا دور كبير سياسي. بس كان ازاي الدور السياسي؟ خليكم فاكرين واحنا بنتكلم على السيدة عائشة رضي الله عنها، واتكلمنا على دور سيدات بيت النبوة السياسي في محنة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وازاي ان هم تدخلوا وتصرفوا ازاي، وفي بعض النساء اللي هي يعني كان طبعا تعرفين الثورات اللي كانت تقوم في عصر عثمان بن عفان، فازاي كان بعضهم لهم ابناء في الثورات ضد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فازاي ان هم كانوا بيقنعوا ابنائهم ويروحوا لهم ويدخلوا لهم في وسط الثورات وفي وسط الحروب، وبعدين يكلموهم وبعدين ينصحوهم وبعدين يعرفوهم بحقائق الامور ويبصروهم بما لا يعلموا. فالمرأة كان لها دور جامد جدا. سيدة زينب بنت جحش تربت في بيت من هذه القبيلة ومن هذه الصورة الكبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت علاقاته بنساء آل بيته من أقاربه، دي بنت عمته وهو ابن خالها، فالعلاقة كان شكلها عامل ازاي؟ شوف دول أقارب، فالعلاقة كانت شكلها عامل ازاي؟ العرب في البدايات عندهم حاجات كانت ثابتة كده، ان هو لما الواحد يفكر يتجوز فبيتجوز بنت عمه، ومن الاول ساعات كتير بيبقوا عاملين الكلام ده، من اول ما اتولد فلان خلاص، بعدين شوية كده اتولدت معرفش بنت عمه مين، فخلاص معروفة كده بالترتيب فلان لفلان، حلوه وحشه بقى مش عارف ايه، عجباه مش عجباه، كان الكلام ده موجود. فدايما الصف الثاني بناته العمات، الموضوع ده صف ثاني، لكن الصف الاول بنت عمه الشقيقه على طول، او بنت عم الاب او بنت عم الام او كذا، دي قصه. بعد كده العمات بقى الصف الثاني بقى في الاتجاهات. يبقى اذا في الواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له نظرة في زينب بنت جحش على أنها ابنة عمته، ابتداء على أن هذا دورها، أو على أنها في الأصل معلوم أنه سيتزوجها، لا دي ما كانتش موجودة، يعني الحكاية دي ما كانتش موجودة. فتمر الأيام وتدخل زينب بنت جحش في الإسلام، وتكون من السابقات إلى الإسلام، وتتأثر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعلم وتفهم كثيرا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وده ابن خالها، يعني هناك تواصل من هذا القبيل من جهة القرابة. إلى أن حدث أمر من الأمور، وهو أن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أرادت أن تشتري لها خادما من السوق، وانتم من سوق الرقيق يعني. وكان حكيم ابن حزام وده ابن أخوها، راح كان عنده ولد جايبه من سوق الرقيق اشتراه، والولد ده كان اسمه زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة كانت قصته انه كان رايح مع امه عند اقربائها، وبعدين غارت عليهم بعض قبائل العرب فاخذوه، اخذوا زيد وكان صغير السن فاخذوه واسروه، ثم بعد ذلك صار رقيقا يباع ويشترى. لكن زيد ابن حارثة في الاصل ابن اسياد وابن ناس شرفاء ولا لا؟ ايوه ابن ناس شرفاء وابن اسياد. فزيد ابن حارثة لما اخذه حكيم ابن حزام فارسله الى عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها عشان خاطر يخطب. فالسيدة خديجة رضي الله عنها اهدته لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لما هدته للنبي عليه الصلاة والسلام يخدمه، فخدمه سنوات وكان قريبا من النبي، وكان النبي يحبه ويقربه منه ويدنيه ويجالسه، إلى أن حارثة أبو زيد قعد يبحث عن ابنه في كل البلاد لأن ده سيد من الأسياد، لغاية لما جاء في موسم الحج فسمع أن جماعة رأوا زيد بن حارثة ابنه عند رجل يقال له حكيم بن حزام، وهذا الرجل وهب زيد إلى عمته خديجة، وخديجة بدورها وهبت ذلك الولد العبد المملوك إلى زوجها محمد صلى الله عليه وسلم. دي بقى التحريات اللي جت، اللي هو كانوا بيجمعوها له عشان يعرفوا له الخطوات ماشية ازاي، وزيد ده فين، والقصة ايه، والعلامات ايه، لغاية لما الراجل عرف وراح جاب عيلته وراح داخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الكعبة فسلموا عليه ودخلوا عليه. ده مين؟ ده حارثة وأخوه وبعض ناس من قومه، ودخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يعني يا محمد يعني أنت رجل ابن أسياد وابن أسياد القوم، وأنت وأنت وإن لديك ولد لنا يدعى زيد، هذا ليس من الرقيق ولا من العبيد، ده لا يباع ولا يشترى، فزيد ده هو ده تبعنا وده ابننا، وإحنا جينا عشان ناخده منك ونستلده منك بما تريد من فداء، يعني أي فدية أنت عاوزها إحنا نديك الفدية بتاعته. فالحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم طيب أنا هندهله، فإن اختاركم فهو لكم وليس لي فدية في رجل اختار أهله دوني. إن واحد أنا هخيره، لو قال أروح مع أبويا وعمي خلاص أنا مش حاجة حاجة ابنكم، وإن اختارني فما أنا بالذي أبيع من اختارني. لا مش ممكن ان انا هضحي بحد اختارني، النبي كان متعلق بيه تعلق شديد جدا. فلما نادى زيد فدخل عليه قال يا زيد اتعرف انت عارف مين دول؟ قال نعم هذا ابي وهذا عمي. قال له طب انت عارف القصة؟ انما جاءوا يبحثون عنك وضربوا اكباد الارض وبقى لهم سنوات يبحثون عنك ويعملوا ويسووا وكلام من هذا القبيل، فانت ايه رأيك يعني انك انت لك ان تختار، اما ان تختار ان تذهب معهم واما ان تختارني دونهم، وانا الحقيقة عرضت عليهم العرض ده وهم قالوا لي انت كده انصفت يعني. فقال فما انت بالذي، هو بقى هيرد على النبي عليه الصلاة والسلام، خلينا طيب نشوف زيد بن حارثة هيختار مين من الاثنين، هيختار ابوهم ولا هيختار النبي عليه الصلاة والسلام، والموقف استمر بعد كده لايه، وايه علاقة القصة دي بقصة زينب بنت جحش. خلينا نقول ده بعد فاصل قصير.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بنقول قبل الفاصل في قصة السيدة سيدنا زيد بن حارثة وارتباطه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد إيه كان ارتباطه بالنبي عليه الصلاة والسلام. إيه علاقة بقى بينه وبين قصة زينب بنت جحش؟ علاقة كبيرة جدا، موضوع كبير جدا، ومحتاج إن احنا نوضحه ونظهره إظهارا جليا. المهم إني جاء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد وقال له شوف، أتعرف من هذين الرجلين؟ قال هذا أبي وهذا عمي. قال إنما جاء وضرب في الأرض مرات وسألوا عنك كثيرا وبحثوا عنك إلى أن وصلوا إليك، فأنت قول لي إما أن تختارهم وإما أن تختارني، وأنت بالخيار، عايز تروح معاهم ماشي، عايز تفضل معايا ماشي. فالرجل بص النبي صلى الله عليه وسلم كده قال والله ما أنت بالذي يختار عليك، ده مش أنت اللي ممكن أختار عليك ولا أختار أبوي، أنت بأبي وأمي يا رسول الله. لحسن العلاقة ولحسن المحبة ولقرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وحب النبي صلى الله عليه وسلم لي، علاقات وطيدة جدا بينهم، والراجل شاف المعاملة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لي، يعني موضوع كان مش يعني دي كفاية الجملة اللي هو قالها. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب خاطر أبوه وأمه أبوه وعمه، حيث طيب خاطرهم يعني ويحسسهم أن الموضوع يعني حاجة كبيرة. وخلي بالكم اي حاجه في الدنيا يتعمل انت بتضحي بسببها من اجل الله تبارك وتعالى، الله يرفع ذكرك في الاولين والاخرين. يعني خلي بالك من دي، لما انت تضحي بحاجه عشان خاطر ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيرفع ذكرك. يعني سيدنا زيد بن حارثه لما ضحى بابوه وامه من اجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اجل هذا الدين الحنيف انزل الله ذكر اسمه في القران. فلما قضى زيد يعني اسمه، ما ذكر الله اسم أبو بكر صريحا، إنما قال ثانية اثنين ذوما في الغالب إذ يقول صاحبه، وما ذكر اسم عمر صريحا، وما ذكر اسم عثمان ولا علي، وإنما ذكر اسم زيد. خد بالكم الكلام ده، إن الإنسان لما بيضحي من أجل شيء هذا الشيء هو لله تبارك وتعالى، فتأكد تماما أن الله يعوضه ذلك الخير. فاختار زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحرج وأن يطمئن أبوه وعمه، فجاء فنادى في الكعبة يا آل قريش اجتمعوا، فاجتمع آل قريش جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زيد مني وأنا منه، يرثني وأرثه. زيد ده إيه؟ مني ابني، يرثني وأرثه، لو مات أنا هورثه ولو أنا مت هو يورثني. فهو إيه؟ يبقى ده الإيه؟ ودي كانت مشهورة عند العرب بعادة التبني، والمسألة دي كانت موجودة، وكان يطلع يجيب الناس كده يقول لهم فلان ده مني وأنا منه وهو ابني يرثني وأرثه. فخلاص، ومن تلك اللحظة دعي بزيد ابن محمد وليس بزيد ابن حارثة. ده الموقف اللي حصل. النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده زوجه مولاته أم أيمن، وأنجب منها أسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يحب حبا شديدا. وكان زيد يدعى زيد مش ابن حارثة بقى، ابن محمد. فخلف أسامة. بعد كده أراد الله تبارك وتعالى أن يبطل عادة التبني. عايز يقول لهم بقى خلاص احنا مش عايزين القانون ده اللي موجود، بس لما بيجي يصدر قانون جديد فبيطبق هذا القانون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك أسوة لمن بعده. خلاص هو خد قراره، بالتالي ان ايه؟ ان التبني ده خلاص هيتلغي. فاذا التبني ده هيتلغي يبقى لازم ناخد بالنا بقى من الحكاية دي، يبقى مين اول واحد يلغي التبني؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت القصة القدرية التي قدرها الله لنبيه بزيد بن حارثة ويقترب من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التقرب، ثم يأتي أبوه وعمه ولا يقبل أن يعود إليهما، ثم يعلن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ابنه، ثم يزوجه من مولاته أم أيمن، ثم ينجب منها ولدا يسميه أسامة بن زيد، ثم بعد ذلك يطلقها، ثم بعد ذلك يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش أن تتزوج زيد بن حارثة اللي هو ابن محمد. هنا نعم، هنا بقى في الحتة دي موقف محتاجين نفكر فيه جامد قوي بقى، قوي 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 قوي. ايه هو؟ لما النبي يقول لزينب بنت جحش اللي عمها الحمز خالها الحمز والعباس اللي خالها النبي عليه الصلاة والسلام اللي أمها عمة النبي عليه الصلاة والسلام اللي أخوها عبد الله بن جحش صاحبة السيادة صاحبة الشرف صاحبة المكانة العلية تربت أبية قوية عفيفة، إيه ده؟ دي بتقول النبي عليه الصلاة والسلام بيأمرها أن تتزوج من زيد، وهذا الأمر لا تعرفه العرب. ليه؟ لأن زيد ده ما هواش من الأسياد ولا من الأشراف، الأصل فيه أنه ليس بإيه؟ بعبد مملوك، ده الأصل فيه، لكن المعروف عند الناس أنه إيه؟ مملوك، وأنه كان رقيق يباع ويشترى، وأنه اشتراه حكيم بن حزام وأداه إلى عمته خديجة، وأن خديجة أعطته للنبي عليه الصلاة والسلام، وقصة الناس كلها عارفاه، ومهما تقول هي الناس عارفة كده. وزينب بنت جحش بنت السيادة والشرف يطلب منها أن تتزوج من هذا الرجل؟ لا 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 لا، ده حتة بقى دي صعبة جامد قوي. فعرض النبي عليه صلى الله عليه وسلم عليها ذلك، وقال يا زينب إنما اخترت لك أن تتزوجي زيد بن حارثة، ما اخترت لك تتجوزي مين؟ زيد بن حارثة. قالت يا رسول الله ما هو بالذي أختار؟ أنا ده ما بختارهوش وما يناسبنيش وأنا مش عاوزاه. فشوف الموقف، فالقرآن ينزل كده يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والسؤال لماذا زينب بنت جحش؟ ليه؟ لماذا زينب التي يوقع عليها هذا اللون من الاختبار؟ خد بالك بقى، ساعات كتير جدا بعض السيدات بتتعرض لمواقف زي كده، فتقول لك يعني اشمعنى انا اللي يقع علي هذا اللون من الاختبار؟ ومثال ذلك في المجتمعات عندنا كتير. زي اقول لكم، واحدة ممكن تكون يعني صاحبة حسب او نسب او شرف او جمال او جاه، ولكن لا يتقدم اليها احد لخطبتها حتى يمر سن زواجها، فيجي في بالها طب اشمعنى انا؟ واحدة تانية لا يتقدم إليها أحد من الأشراف، كل اللي جاي لها كده أي كلام. لا مش معنى لا، وإيه اللي ناقصني؟ شوف شوف الأفكار. فهنا إيقاع الاختبار من الله على العبد على درجة إيمانه وعلى درجة قربه من ربه، واختيار الله عز وجل للإنسان دائما هو أفضل اختيار، لأن الله هو الذي خلقه وهو الذي كونه وركبه ويعلم ما يسره وما يضره. فاختيار ربنا سبحانه وتعالى هو أفضل اختيار، ولا يمكن أن يفاضل بين اختيار اختاره الله أو اختاره العبد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ساعة واحد يتجوز واحدة ويحس أنه مش راضي عن الجوازة دي، ليه؟ ساعة واحد يتجوز واحد يحس أنه مش راضي عن الجوازة دي، ليه؟ مش عارف أنا إيه اللي يعني ما فيش تكافؤ ما فيش كذا. أي نعم هناك شرط الكفاءة، الكفاءة شرط عند الأحناف في مسألة الزواج، بس شرط فيني حتة، شرط فيني حتة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد إيه عريض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل الضابط في الإيمان الخلق والدين، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فالضابط فين؟ ها؟ في الخلق وفي الدين، أخلاقه كويسة، دينه كويس، خلاص، ما تسألش بقى في أي حاجة تاني، أي تفاصيل تانية مش مهم، غني، فقير، معاه، عنده، ما عندوش، بتاع، كل ده مش مشكلة. كل ده مش مشكلة إمتى؟ لما يكون الطرفان متساويان دينياً، مش اجتماعياً، خد بالك من دي، فإن تساووا دينياً خلاص تغاضينا عن اجتماعيا، وتغاضينا عن الكفاءة ما دام وجد الدين. يعني تقدم لابنتي مثلا، أنت مثلا رجل من الأغنياء وعندك بنت يعني قد تكون وحيدة قد تكون مش عارف أي حاجة، وعندك أموال وعندك كذا، ثم تقدم لها رجل فقير لكنه أنت ترضى دينه وخلقه، خلاص المسألة كده انتهت، حسمت التفاصيل دي، خلاص خلصت يعني التفاصيل دي انتهت خلاص، لأن في دين وخلق. في المقابل بقى بنتك عندها الدين والخلق ولا لا؟ عندها الدين والخلق يبقى كده خلاص احنا ارتضينا، يبقى دي كفاءة في الدين، ودي اعلى درجة من درجات الكفاءة. طب الدين عندنا قليل عند بنتنا، لا يبقى لا، لانها هتتجوز بقى تقعد تبص لصاحبتها غيرت الانتريه وغيرت السفره وجابت مش عارف ايه واشترت شقه اوسع وخدت فيلا وخدت مش عارف ايه، اوه مش هنخلص ما دام الدين مش موجود. لان خد بالك لا يزين المراه الا الدين، فاذا انتفى الدين عن المراه فلا زينه لها، ولو كل يوم حطت 100 كيلو زينه خلاص خلص، ولو عندها كنوز الدنيا كلها خلاص انتهت. فلا يزين المراه الا دينها، الدين هو المزين، هو اللي زين المرأة، هو اللي يجعلها مكانها قوية، لكن من غير الدين ما انسى، انسى خالص مفيش، انتهى الموضوع. عندها فلوس ما لهاش لازمة، أصفار كلها على الشمال لا قيمة لها، عندها حسب، عندها نسب، عندها جاه، عندها سلطان، كل ذلك لا قيمة له إن لم يوجد الدين. فالدين هو الأساس في زينة المرأة، هو ده الأصل في الموضوع. فالسيدة زينب بنت جحش بدأت ترفض تقول لا مش مناسب، الموضوع مش مناسب. وبعدين ايه اللي يحصل بقى؟ خليني اقول لكم اللي يحصل لكن ان شاء الله في الحلقه القادمه، لكن انا بس حبيت اعرض الاول موقف زيد بن حارثه، وخلوني ان شاء الله الاسبوع القادم اشرح معاكم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى موقف زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثه، ثم طلاقها منه، ثم زواجها بالنبي عليه الصلاه والسلام، ولماذا هذا الامر. بس خليكم عارفين شويه الجمل اللي احنا قلناهم في هذا الحق. أراكم في الأسبوع المقبل على خير حال، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي